بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين،
محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم الصالح والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: الأمر السادس من الأمور التي لا بد من بيانها قبل تحرير محل النزاع وبيان الأدلة من النقض والإبرام، أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحات في مقام الامتثال. أقول أن الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على ما ذكره الباص كصاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع. وفي الحقيقة أن المراد بالمندوحة هو وجود فرد آخر يمكن أن تنطبق عليه الطبيعة غير الفرد الذي يكون ملتقا للحكمين. توضيح ذلك سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان أن هل هذا النزاع متوقف على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أم بالأفراد، هذا يأتي في الأمر السابع. إنما الكلام نقول أنه من حيث الإجمال لأجل توضيح قيد المندوحة، ثم ننتقل إلى أنه هل يمكن اعتبار قيد المندوحة أو لا يجب اعتبار قيد المندوحة. فنقول أن الأمر كما تقدم هو طلب إيجاد الطبيعة في الخارج على نحو صرف الوجود، والنهي هو طلب ترك الطبيعة على نحو الوجود الساري. وقلنا أن هناك بحث طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه وأشكل عليه المحقق الأصفهاني ببيان قد تقدم البحث عنه. وعلى كل حال حينئذ نقول ها هنا طبيعتين مختلفتين، طبيعة الأمر كأن تكون أمر بالصلاة، وطبيعة النهي هو المتعلق النهي هو الغاص. فبما أن الغاص مأخوذ على نحو الوجود الساري أي بلحاظ جميع أفراد انطباق تلك الطبيعة عليها، فحينئذ يشمل حتى في ماذا الفرد الذي يتعنون بعنوان الطبيعة الأخرى كعنوان الصلاة في البيت. أما الأمر بالصلاة فها هنا أيضا يتعلق على نحو طلب إيجاد الطبيعة ولكن على سبيل صرف الوجود، فلا بد وأن يكون هنالك هكذا قد يكون له فرد وهو الصلاة في الأرض المخصوبة، فيكون هذا الفرد مجمعا وملتقا للعنوانين، وقد يكون له فرد آخر وهو خارج الأرض المخصوبة. ها هنا يقولون أنه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في الأمر، في الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة، أن يكون هنالك فرد آخر يمكن إيجاد متعلق الأمر فيه غير الفرد الذي يكون ملتقا للعنوانين. يعني أن يكون له مندوحة من الصلاة في الأرض المخصوبة. يعني شنو مندوحة؟ أن يكون له سعة في أن يصلي خارج الأرض المخصوبة. لاحظتم؟ أن يكون له سعة في ذلك، وإلا إذا لم يكن هنالك سعة أن يصلي بل لا يكون هنالك إلا ماذا؟ إلا الصلاة في الأرض المخصوبة، وهو عبارة أخرى عن عدم المندوحة. فقد يقال أن أصل هذا النزاع لا يجري. توضيح ذلك أنه قد ذكر البعض وهو صاحب الفصول من اعتبار وجود فرد آخر غير الفرد الذي يلتقي فيه الطبيعتان اللتان يكونان متعلقتين للأمر والنهي، يمكن إيجاد به متعلق الأمر. والوجه في ذلك هو ما ذكر في محله من أن كل تكليف مشروط بالقدرة بشروطا بالقدرة على إيجاد متعلقه، وهذه القدرة المعتبرة في التكاليف الشرعية إما أن تكون على أساس حكم العقل بقبح تكليف العاجز، وإما على أساس ماذا؟ وإما على أساس أن الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه، باعتبار أن الخطاب إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان. وعلى كلا المسلكين لا بد من اعتبار القدرة في متعلق التكليف. وكذلك تقدم بيان أمر، وهو أن القدرة المعتبرة ليس معتبر على سبيل الإطلاق في جميع مراحل الحكم، بل القدرة لا بد وأن تكون معتبرة في مرحلة الامتثال لا غير. بمعنى إذا كان المكلف في مرحلة الجعل والتشريع قادرا على إيجاد المتعلق، ولكن في زمان إيجاد المتعلق لا يكون قادرا، حينئذ لا يمكن تكليفه. الآن هو قادر، لكن هكذا يقول: أكرم زيدان غدا. الآن هو قادر على الإكرام، ولكن غدا الذي هو زمان الامتثال غير قادر، حينئذ ها هنا لا يجوز له تشريع هكذا حكم، لأنه يلزم التكليف بأمر لا يطاق. إذن القدرة المعتبرة معتبرة في مرحلة أو في مقام الامتثال، أو نقول بالعكس بأن يكون في زمان التشريع غير قادر، ولكن في زمان الامتثال يكون قادر، يحسن منه تكليفه ولا يكون من قبيل التكليف بما لا يطاق. ولذلك التزم المتأخرون من أن القدرة المعتبرة شرطا في تصحيح الخطابات الموجهة إلى الموالي على أساس القدرة في مقام الامتثال، حتى لا يلزم ماذا؟ حتى لا يلزم التكليف بما لا يطاق، ويقبحه العقل من هذه الجهة، أي أن العقل يقبح أن يكلف شخصا تكليفا هو عاجز عنه، كأن يكلف الأعمى بالاستهلال مثلا. لاحظتم؟ وكذلك على مسلك المحقق النائمي من أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه، لأنه إنشاء بداعي جعل الداعي، هذا إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان، ولا يقتضي أزيد من اعتبار القدرة في مقام أو في زمان الامتثال. وحينئذ إذا علمنا هذه الحقيقة، نقول إذا لم يكن فنقول إذا كان المكلف قادرا على إيجاد متعلق طبيعي الأمر، على إيجاد متعلق التكليف في الخارج بفرد آخر، فرد خارج عن المنهي عنه، حينئذ لا ريب ولا إشكال بصحة التكليف، ولا يلزم منه التكليف بما لا يطاق. وأخرى لا يكون ماذا؟ لا يكون هنالك فرد آخر يوجد فيه متعلق التكليف، أي الأمر بالصلاة في فرد آخر، فحينئذ لا ريب ولا إشكال، ها هنا هناك نهي عن إيجاد ماذا؟ عن الغصب في هذا أو الدخول في الأرض المغصوبة، نهي. فالصلاة في الأرض المغصوبة يكون شنو؟ مخالفا لذلك النهي، والمنع منعا شرعيا حسب الفرض، لأن هنالك نهي عن الدخول في الأرض المغصوبة. فحينئذ وياك أن نقول أن المنع الشرعي كالمنع العقلي، فكما أن المنع العقلي يوجب خروج متعلق التكليف عن قدرة المكلف ويلزم منه التكليف بما لا يطاق، كذلك إذا وجد منعا شرعيا فإنه لا يمكن له أن يمتثل هذا الأمر بإتيان المتعلق في الخارج من جهة ماذا؟ من جهة وجود المنع الشرعي، حينئذ فيلزم التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محالون، أي يلزم التكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور. وهذا في هذا المقام لم يلتزم أحد، بأن التكليف بالمحال صحيح لا إشكال فيه، لا غبار عليه، إلا بعض الأشاعرة وإن لم يظهر منهم هذا القول بصريحتان، إنما يبنونه أو يمكن أن يلتزموا به على أساس أن كل شيء لا يجوزه العقل على أساس أنه مما يقبح عقلان في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هم يجوزونه بالنسبة إلى الباري، فإنه يمكن للباري تعذيب الرسول ويمكن إدخال الكافر إلى الجنة وأشباه ذلك، ويمكن إظهار المعجزة على يد الكذاب وأشباه ذلك. على هذا الأساس يمكن القول بأنه الأشعري يقول بجواز تكليف بالمحال، أي التكليف بما لا يطاق. فحينئذ قالوا أنه على هذا الأساس إذا قلنا بأنه لم يكن هنالك مندوحة إلا بالإتيان بمتعلق الأمر بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى هذه الأرض المنهي عنها، لأنه لا يتحقق إلا في هذا الفرد الذي يرتقي به الطبيعتان، حينئذ يقول لا محل لبحث الامتناع والجواز. فإن القائل بالجواز حينئذ لا ريب ولا إشكال بأنه ماذا يقول بأن التكليف حينئذ صحيح، والقائل بالامتناع حسب الفرض لا بد وأن يقول بأن الأمر غير متوجه أو أن النهي مرفوع بالإضطرار من جهة عدم وجود المندوحة، فلا يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في واحد حتى يبحث عن جوازه وعدمه. واضح إن شاء الله؟ فإذن لابد من اعتبار قيد المندوحة حتى نبحث أنه يجوز أو لا يجوز حسب الفرض. واضح إن شاء الله؟ جيد. وفي الحقيقة المصنف أجاب عن هذا الإشكال أو أجاب عن هذا التوهم ما يتصور من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع. يقول الوجه في ذلك في الحقيقة أن البحث في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه هو في الحقيقة في مقام أصل الجعل والتكليف، بأن يقال هل للآمر أو المولى أن يأمر بطبيعة وينهى عن أخرى يتصادقان في فرد واحد، هل هذا ممكن من جهة أنه باعتبار وجود طبيعتين وعنوانين يوجب تغاير ماذا تعدد العنوان، يوجب تعدد المعنوان، وحينئذ لا يسري الحكم من متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر، وهذا مبنى القائل بالجواز وأنه يجوز للآمر أن يأمر هكذا. وأما القائل بالامتناع فيقول هذا وإن كان في الحقيقة الأمر والنهي متعلق بطبيعتين مختلفتين، ولكن لما كان يتصادقان في وجود واحد فعلى هذا المعنى لا بد من القول بسراية ماذا؟ بسراية الحكم من الطبيعة إلى المجمع، فيكون مجمعا للحكمين، فيكون هنالك أمر ونهي في شيء واحد، ولا ريب ولا إشكال أن الأمر والنهي من قبيل المتضادين من جهة بلحاظ المبادئ النفسية أو بلحاظ المبادئ الخارجية، فيلزم منه اجتماع الضدين واجتماع الضدين محال. هكذا فالقائل بالجواز يقول أنه يجوز من جهة ماذا؟ شوي انتبهوا يا. من جهة أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان، وهذا وإن كان المجمع مجمعا واحدا ولكن في الحقيقة لا بد من فرض وجودين لطبيعتين مختلفتين،
فحينئذ لا يكون الجنو لا يكون الوجود الواحد فيه اجتماع للأمر والنهي حتى يكون من قبيل اجتماع الضدين. هذا فكرة القائل بالجواز أن تعدد العنوان أولا أنه لا نقول بالسراية، وإن قلنا بسراية الحكم من العنوان إلى المعنون نقول أن تعدد العنوان مستوجب ماذا؟ لتعدد المعنون. فحينئذ هنالك تعدد في الوجود، يكون أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا للنهي، فليس فيه جمع للضدين في شيء واحد. هذا القائل بالجواز، مو صحيح؟ لاحظوا هذه الفكرة كما تأتي على القول بوجود المندوحة كذلك تأتي حتى على القول بعدم وجود المندوحة، أي أنه ليس هنالك إلا فرد واحد وهو أن يصلي في الأرض المخصوبة، بحيث أنه جنابه توغل ودخل في الأرض المخصوبة بحيث لا يمكن له أن يخرج زين إلا بماذا؟ إلا بفوات الوقت، وقت الصلاة، ما له وقت آخر. جيد، ها هنا نقول أنها باعتبار أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق ماذا؟ بالغصب. هذا جنابه إجى صلى في الأرض المخصوبة، هذا تصادق على فعل واحد، نقول إما بعدم سراية الحكم من متعلق أحدنا إلى متعلق الآخر، فحينئذ لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع في الوجود الواحد، بل يبقى كل منهما متعلق ماذا؟ متعلق بالطبيعة. هذا حكمه متعلق بهذه الطبيعة، وهذا حكمه متعلق بهذا، ولم يسري إلى الفرد. وأخرى نقول لا يسري من أن يكون متعلق، يسري إلى متعلق الآخر، ولكن باعتبار وجود عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، نقول تعدد العنوان مستوجب لماذا؟ لتعدد المعنون. فحينئذ ما فرضتموه فردا واحدا ليس فردا واحدا، بل هما ماذا؟ بل هما وجودين، أحدهما لطبيعي الصلاة والآخر وجود لطبيعي الغصب. حتى ما عدم مندوحة يمكن أن يأتي بعد عن الجواز، ونقول يجوز، يعني بمعنى شنو يجوز؟ يعني هذا ليس من قبيل اجتماع الضدين، هذا معنى يجوز. هذا شنو ربط بوجود المندوحة وعدم وجود المندوحة؟ ما له كل ربط. نعم حسب الفرض نقول على هذا الفرض على القول بالجواز لابد وأن نعمل قواعد التزاحم، باب التزاحم من جهة شنو؟ راح يجي النكتة اللي راح نجي نبينها، لا أقل ولا أكثر. باب التزاحم ليش؟ لهذا الإشكال من اعتبار القدرة. لاحظوا يا يعني. على القول بالامتناع، الذي يقول بالامتناع يرى أن سراية الحكم من متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فحينئذ يكون هنالك حكمين متضادين من حيث المبادئ النفسية ومن حيث المبادئ الخارجية، أي المصلحة والمفسدة، في شيء واحد، سواء هنالك مندوحة أو لم يكن له هنالك مندوحة. فحينئذ يكون معنى الامتناع عند القائل بالامتناع مثل قول القائل في مرحلة الجعل، صلي ولا تصلي، وياي افعل ولا تفعل، هذا معناه، لأنه معناه اجتماع حكمين متضادين بلحاظ المبدأ الكراهي والمبدأ الآخر، شنو؟ الإرادة، أي الحب والبغض، والكراهة والإرادة، وكذلك بلحاظ ماذا؟ أن الأحكام تابعة لمفاسد ومصالح في متعلقات، أيضا يكون فيه المفسد والمصلح. هذا إحنا جهة البحث، إحنا في الحقيقة هذا البحث بحث حيثي في الحقيقة، من حيث السراية وعدم السراية، من حيث تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، تعدد المعنون بتعدد العنوان، هذا في الحقيقة. القائل بالامتناع إذا رأى أن السراية سوى قال بالسراية، وأن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنى، سواء قلنا بوجود المندوحة بوجود فرد آخر أو لم يوجد فرد آخر، لا بد من القول بماذا؟ لا بد من القول بالامتناع، لأنه من قبيل اجتماع الضدين.
الذي هو داخل تحت الكبرى الكلية وهو امتناع اجتماع الضدين، هو نفسه من هذا نفسه تكليف محاط. فحينئذ على القول بالامتناع ندخله في باب التعارض، ترجيح مرجحات باب التعارض من قوله افعال ومن قوله لا تفعل. أما على القول بالجواز فلا بد أن ندخله في باب التزاحم. ولكن على هذا البيان يتبين لدينا أن هنا معضلتين. المعضلة الأولى هي أصل بحثنا، وهو أن القائل بالجواز يقول أنه لا يسر الحكم من متعلق أحدهما إلى متعلق الآخر، وإن سرى فإن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فحينئذ لا بد من القول بالجواز. بعد القول بالجواز ندخل في مرحلة الجعل، يعني يمكن للمولى أن يجعل حكمين متضادين كل منهما متعلق بطبيعة مغايرة لطبيعة الآخر يتصادقان في مجمع واحد، ممكن. هذا ليس من التعارض في شيء، هذا ليس من التنافي في مقام الجعل، هذا هو معنى الجواز. هذا ليس من قبيل الأمر بالضدين، هذا كل تعابير كلها واحدة، يمكن للمولى أن يأمر بهذا الأمر حينئذ. جيد، هذا لا ربط له بوجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، هذا أصلا في مقام الجعل والتشريع، لأنه هذا إذا قلنا بالجواز معناه ماكو شنو، ماكو لا يلزم من هذا التكليف محال، مو التكليف بالمحال، التكليف محال. فرق بين التكليف بالمحال وبين التكليف المحال، هذا التكليف المحال لأن نفس اجتماع الضدين حكم عقلي الذي هو تكليف شنو بذاته محال، لا أنه يلزمه أمر المحال، لا نفسه أمر المحال. جيد، فإحنا القائل بالامتناع يقول ما يمكن للمولى أن يأمر هكذا أمر، ما يمكن له أن يجعل هكذا جعل. القائل بالجواز يقول ماكو مانع ولا يدخل تحت تلك الكبرى الكلية وهو من أنه اجتماع الضدين محال، ما يدخل. وضحت الفكرة؟ ثم بعد القول بالجواز، جيد، إذن ماكو محذور من هذه الجهة، في هذه الجهة اعتبار الممدوحة وعدم اعتبار الممدوحة لا قيمة له. نعم، اعتبار المندوحة في الجهة المتأخرة وهي في مقام الامتثال، احنا كنا نتكلم في مقام الجعل، الآن نرجع إلى مرحلة أبسط من مرحلة، يعني تارة نجعل الإشكال في مرحلة مقام الامتثال وأخرى نجعله في مرحلة أعمق وهي مرحلة الجعل والإنشاء، يمكن للمولى أن يجعل أولا. أما في مرحلة الامتثال فنقول نعم، حسب الفار أن الأمر أن كل تكليف يقتضي القدرة على متعلقه، فحينئذ ما عدم وجود مندوحة لا بد وأن يقع التزاحم بين الأمر والنهي في البين، فإما أن يكون لأنه هذا كل منهما تكليف فعلي في حق عزم الفرد لا بد من امتثاله، فما عدم وجود مع وجود المندوحة بأن يصلي في الأرض المباحة وأن لا يخصب، خلص امتثل كلا التكليفين لأن معها وجود مندوحة. أما مع عدم وجود المندوحة بمعنى أن الفرد الذي يكون محققا لطبيعي الصلاة يكون محققا لطبيعي ماذا؟ لطبيعي محققا للطبيعة المنهي عنها أيضا وهو الصلاة في الأرض المخصوبة، في هذا الفرض نقول لأجل رفع من جهة اشتراط القدرة في متعلق التكليف حتى لا يلزم منه التكليف بما لا يطاق الذي يساوق التكليف بالمحال، لاحظتم؟ لا بد من اعتبار شنو وجود المندوحة، وما عدم وجود المندوحة وياي نقول ندخل الباب في باب التزاحم حينئذ، أيهما أهم وأيهما مهم، فإما جانب الأمر هو الأهم فحينئذ نقدم شنو الآن بعد وقوع التزاحم، لأن هذا لا يقدر على امتثال كلا التكليفين بل يقدر على امتثال أحد
تكليفة، إما أن يصلي فيخصب، وإما أن لا يخصب فلا يصلي حينئذ، فهو أحد التكليفين فعلي في حقه. فإذا كان متساويين تخير بينهما، وإذا كان هنالك أهم ومهم فحينئذ لا بد من القول بأن الفعلي في حقه هو الأهم. لاحظتم؟ هو أهم حسب الفرض. فنعمل قواعد باب التزاحم. من هنا يتبين أن اعتبار وجود المندوحة هي في مرحلة مقام الامتثال لرفع التكليف بالمحال من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف. أما بحثنا فهو لرفع غائلة ماذا؟ التكليف المحال. ولذلك أن الأشعري على ما صورناه إذا قال بالتكليف بالمحال وأنه لا يشترط اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وأنه ماكو مانع أن المولى يصدر منه كل شيء، لا يسأل عما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويمكن له أن يكلف ماذا؟ يكلف عبيده بتكاليف لا تطاق، وليس هنالك حكم عقلي في البيت، ولا يقول بالتكليف بالمحال، ولكن لا يقول في مسألتنا بجواز شنو؟ بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد الذي هو من قبيل اجتماع الضدين، لأنه هذا بنفسه تكليف المحال، والأشعري لا يقول به. فضلا عن أن الأشعري يمكن لا يقول بأنه لا يشترط اعتبار القدرة، زين، ولكن من باب كنا هذه القاعدة الكلية بأنه حكم العقل باعتباره غير جائز، يعني لا يوجه على أحكام، لا ينزل على أحكامه تعالى وعلى أفعاله، فحينئذ يمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء. فإذا اعتبار المندوحة ليس من باب شنو بحثنا من ما هو المهم في غرضنا من السراية وعدم السراية، ومن تعدد العنوان وعدم تعدد المعنوان، بل اعتبار المندوحة في مرحلة مقام الامتثال بعد القول بالامتناع أو بالجواز. لو قلنا بالامتناع أو بالجواز ننتقل إلى مرحلة أخرى، أنه هذا لا بد من وجود، وإلا إذا لم توجد المندوحة فهو على القول بالامتناع يدخل في باب التعارض، على القول بالشنو على القول بالجواز يدخل في باب شنو بباب التزاحم. واضح إن شاء الله؟ فيكون اعتبار قيد المندوحة كاعتبار العلم وغيره من شروط التكليف. لاحظتم؟ مو وليس الكلام في مرحلتنا التي هي في مقام أصل الجعل، يمكن أن يجعل المولى أو لا يمكن أن يجعل. قال قدس سره أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال، كما بعضهم ادعى هذا المعنى. قال بل ربما قيل أنه هكذا قالوا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا، هكذا، ولم يقولوا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بقيدية المندوحة أو لا، بهذا لم يقولوا، لم يقيدوا في عنوان المسألة، وأطلقوا يقول هذا الإطلاق بالاتكار على وضوح هذا الآن واعتبار هذا القيد. قال بل ربما قيل بأن إطلاق العنوان وعدم تقييده بهذا القيد إنما هو للاتكار على الوضوح، إذ بدونه أي عفوا بدون هذا القيد يلزم التكليف بالمحال، أي التكليف بما لا يطاق، أي من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف في مقام الامتثال. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولكن التحقيق، المصنف يقول لك ده صحيح، أنا أقول لابد من اعتبار قيد المندوحة، ولكن وين أقولها؟ أقولها في مقام الامتثال، لكن إحنا بحثنا مو في مقام الامتثال، احنا بحثنا في مقام الجعل والتشريع، يمكن للمولى حتى نخرجه عن تحت دائرة التكليف المحال، وان نريد ان نخرجه عن دائرة التكليف بالمحال حتى نحتاج الى قيد المندوحة. واضح؟ قولوا واضح. ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع. شنو هو المهم سيد عامر؟ هو السراية وعدم السراية، زين، وأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون أو لا، حتى نرفع غائلة اجتماع الضدين. هذا هو المهم. ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، وهو شنو؟ وهو كبرى اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى في كون موردهما، أي يعني شنو هذا المجمع؟ موردهما، مورد الآم ومورد النهي، هذا المجمع متعنونا بعنوانين بجهتين، صلاة وغصب. يقول هذا لو تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، هكذا يقول. وعدم الجدوى في كون مجمعهما موجها بوجهين، أي أن تعدد العنوان كافي في تعدد المعنون بوجهين، يعني وجهه هذا من القبيل العلم بالوجه وهو عنوان المنطبج عليه، في رفع غائلة اجتماع الضدين باعتبار أنه هذا الشيء يقول هذا من حيث كونه صلاة وهذا من حيث كونه غاص، وأن تعدد العنوان هذا ما يوجب رفع غائلة، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لو قلنا بالسراية، أو عدم لزومه. يعني شنو عدم لزوم؟ عدم لزوم تحت دخول تحت غائلة اجتماع الضدين، وأن تعدد الوجه أي الصلاة والغصب وتعدد العنوان يجدي في رفع هذه الغائلة، وأن لا يدخل تحت الكبرى الكلية وهي اجتماع الضدين، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها في هذا الفرد. مو كلام نبي، احنا كلامنا في رفع هذه الغائلة. الذي يرى هذه مشكلة بحد رأسها ولا يمكن للمكلف أن يجعل، يقول وجدت المندوحة ولا يمكن أن يوجد المندوحة، نقول له ما يصل لك أن تكلف بها كذا تكليف. القائل بالجواز يقول لا حتى لو ماكو مندوحة، أي أقول أنه هذا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون وماكو مانع أن يكلف بها تكليف. إذن ما ربط بمن بقيدية المن قيدية المندوحة في مرحلة مقام الابتلاء لا في مقام الجامعة. أصلا وجود المندوحة عدم ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع. لاحظتم الفكرة؟ يقول نعم هذا محذور، ولكن هذا محذور آخر، زين، لكن المحقق الأصفهاني والعلامة المظفر قالوا باعتبار قيد المندوحة، باعتبار أنه كلام ما أدري شلونه، على كل حال بأنه هذه المسائل علم الأصول ليس مسائل معرفية علمية بحتة، وإنما مسائل يعتمد عليها في تحقيق أو استنباط الحكم الشرعي، فحينئذ لا بد من اعتبار المندوحة. المصنف ايش دا يقول؟ يقول لا، انا اقول يعتبر قيد المندوحة، لكن هذا اشكال حيثي من حيث اعتبار القدرة، احنا دا نتكلم من حيث رفع غائلة اجتماع الضدة، هذا الفرق بينهما، لانه يقولوا لأخو هاب ما يعتبر قيد المندوحة في هذا، اذا قلت هيجي من حيث هذا شنو فائدة؟ لا بد ان تعتبر قيد المندوحة. يقول أنا على عيني وعلى رأسي أعتبر قيد المندوحة، لكن أعتبرها لا على هذا الأساس، إنما أعتبر على أساس شنو أنزل، وهو اعتباره في مرحلة مقام الانتصار. نعم المصنف يقول لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا، لو لم نقل بالجواز مع عدم وجود المندوحة شوية، مع وجود المندوحة يكون هذا المكلف بسوء اختياره جنابه صلى في الأرض المخصوبة، حينئذ إذا قلنا بالجواز وأن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان، فحينئذ شنو سوى هذا جنابه؟ هذا عصى من جهة مخالفة النهي وأطاع فيكون مطيعا وعاصيا. وأما ما علم المندوحة ودخولها وقلنا بالجواز فيدخل بباب
الزحف.
أقول سعيد وعيد طبوا للمطعم، طلع سعيد بقى عيد، قلت لكم عيد لو واضح قلتوا لي واضح، زين يدخل في باب التزحم على القول بالامتناع، وين يدخل شيخ حسن؟ أحسنت، في باب التعب. ليش؟ لأنه هذا تنافي في مقام الجعل والإنشاء، واضح إن شاء الله. نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا، وياي فعلا يا بل لمن؟ لأنه إذا قلنا بالجواز ولم نعتبرها حينئذ يدخل في باب التزاحم، وإذا قلنا باعتبارها فعلا من باب أنه أن هذه التكاليف يشترط فيها القدرة، حينئذ بسوء اختيار المكلف جنابه دخل، حينئذ يكون مطيعا وعاصيا. لمن يرى التكليف بالمحال محذور ومحالا كما عليه العدية، كما أيضا ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا، وهو شنو؟ العلم بالتكليف حتى يتنجز وياي. قال وبالجملة لا وجه لاعتبارها فيما هو المهم، لا وجه لاعتبار قيد مندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم واغتنم. السابع ربما يتوهم إن شاء الله غدا.